أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في قاعدة القرعة والاستخارة، واتضحت لنا مطالبها إن شاء الله. ننتقل الآن إلى قاعدة الطهارة، والحديث فيها في هذه الأمور السبعة: أولا في مضمون القاعدة، ثانيا في مدرك القاعدة، ثالثا عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة، شمول القاعدة لمورد الشبهة الحكمية، قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة. هذه العناوين إن شاء الله السبعة التي سوف نقف عليها في هذه القاعدة. ابتداء نحاول أن نقول في المقدمة، هذه القاعدة من القواعد التي لا إشكال في مقبوليتها، ولا إشكال في وقوعها، ولا إشكال في تماميتها، يعني لم يقع خلاف في هذه القاعدة. نعم، كان خلاف فهو في مدى محدودية هذه القاعدة، سعتها وضيقها، يعني لا في أصلها وثبوتها، يعني هي ولذلك ثابتة في الجملة كما يقولون، ليس بالجملة، في الجملة قطعا وجزما موجود عندنا قاعدة سمري، قاعدة الطهارة. نعم، حدودها ضيقة، وهذا وقع خلاف كما سيتضح إن شاء الله في ثنايا البحث، لكن كما يقول الماتن رغم أهميتها وخطورتها وأن لها هذا المعنى، نجد بأنه كما يقول الأعلام يمرون عليها مرور الكرام، يعني يبحثوا بشكل تفصيلي أو بما تستحق. نعم، خب موجودة في كتب أخرى مفصلة، مثلا هو ينقل كشاهد على ذلك، يقول السيد اليزدي في العروة الوثقى عندما مثلا يستعرض النجاسات ذكر، يقول في المسألة الثانية، ما هذا نصه، يقول: كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كون العيان النجسة، أو الاحتمال يعني النجاسة الذاتية، أو الاحتمال تنجسه مع كون العيان الطاهرة، كل مشكوك طاهر، يعني هذه قاعدة، كل مشكوك طاهر، نفس قاعدة الطهارة، واضح. واكتفى ثانيا يقول على مستوى هذا، على مستوى التصور، على مستوى التصديق، على مستوى الاستدلال والبرهن على هذه القاعدة، يقولون يكتف عادة الإعلام بموثقة عمار ويذكروها، ويؤكدون عليها من هذه المعنى بأن هي مورد أو هي مستند ومتكئ هذه القاعدة. وإذا إذن يقول إذن القاعدة هي مهمة بلا إشكال، ولكنها كما يقول أو كما يرى لم تعط عناية خاصة بها وبالحديث عنها وما شاكل ذلك. من هنا يقول طغت الحاجة أن ننقط البحث إلى هذه النقاط الثمانية إذا أضفنا التطبيقات. أولا نأتي إلى البحث الأول، مضمون القاعدة. مضمون القاعدة من المضامين الواضحة، وهو الحكم طهارة كل شيء يشك في طهارته أو تحتمل نجاسته بنحو الحكم الظاهري الذي يغيى بالعلم، يعني نجسون أو طاهرون حتى تعلم، فإذا علمت بعد يزول موضوع من؟ موضوع قاعدة الطهارة. نعم، إلى أنني لا أعلم هو طاهرون، كل شيء لك طه حتى تعلم أنه نجس، كما سيأتينا إن شاء الله في الروايات، حتى تعلم أنه نجسون، نشر إلى هذه النقطة، بمعنى أنك أنت تعمل بهذه القاعدة وهي طهارة هذا الشيء المشكوك إلى أن تعلم أنه نجسون، فإذا علمت أنه نجسون بعد يرتبع موضوع تلك القاعدة وتتعامل بأنه نجسون وما شاكل ذلك. إذن الكلام، كل الكلام هو فيما يعني الكلام ليس المقصود الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع. لا، بل الكلام إنه ظاهرا الآن، الآن ظاهرا شككت فيه، أتعامل به حتى أعلم، لأنه في الواقع أتعامل بهذه الطريقة. لا، والدليل أنه حتى أعلم، يعني حتى أعلم إشارة إلى أنه الكلام في الحكم الظاهري ليس في الحكم الواقع. أنا لا أعطي الطهارة الواقعية، أنا أتعامل مع طهارة شككت وأتعامل مع هذا الشك الذي، وبالتالي عندي حكم ظاهري، وهو هذه القاعدة، قاعدة الطهارة حكم ظاهري لرفع حالة التحير والتردد عند هذا الإنسان، الصح التعبير في الموقف. ولذلك والدليل على ذلك، متى ما علمت بالنجاسة الواقعية يتبدل الأمر، أصلا يتغير موقفي الشرعي. فهذا كاشف أو كاشف إني عن أن الحديث ليس في الكلام كل شيء لك دار الطهارة الواقعية، بل الحكم من جهة الشك الحكم الظاهري إن صح التعبير. نعم، هذا ما يمكن أن يقال في مضمون القاعدة. مدرك القاعدة، تمسك لأجل هذه القاعدة إن صح التعبير بثلاثة أو معذرة أربعة أساليب لإثبات صحة هذه القاعدة، أو أمور أربعة كما يقول. الأمر الأول، تمسك بموثقة عمار عن أبي عبد، طبعا موثقة عمار، سمت موثقة عمار لأن سوف يأتي الحديث عن سندها في آخر الأبحاث، عندنا نقطة راح تتحدث عن هذا صح التعبير السند. التمسك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، كل شيء، كل أداة العموم صحيح، كل شيء نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم إن مضمرة هنا يقول صحيح بعد حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. شوف، إذا علمت، فالكلام في أمر ظاهري، وما لم تعلم فليس عليك، وما لم تعلم فليس عليك، يقول ودلالتها واضحة وهي أهم ويمكن التمسك به. هذا دلالة واضحة أصلا في المقام التعبيرنا، هي روح القاعدة أصلا، كل شيء لك طاع حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس. هذه الرواية طبعا وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث أربعة. هذا الأمر الأول. تفضل. العرفي، لا 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 لا، مو المعنى العرفي، لا، كلامنا في الطهارة ونحن حكم شرعي، أنه والله نظيف يعني الثوب نظيف وكذا شككت، لا، قذارة طبعا أحسنتم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني الذي تمسك به في الاستدلال هو معتبرة حماد بن عثمان، معذرة، التمسك بالروايات الخاصة، عندنا مجموعة روايات خاصة نتصيد منها هذه القاعدة، منها يقول من قبيل، يذكر مجموعة من الروايات الخاصة في المقام، من قبيل معتبرة حماد بن عثمان قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أو يعلم أنه قذر، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. صحيح واردة في الماء، لكن يمكن بإلقاء خصوصية المورد أن المورد لا يخصص الوارد، فنؤمن بقاعدة تقول كل شيء لك طاهر حتى ما له خصوصية الماء. نعم، بعد إثبات خصوصية أخرى ومناقشة بحث آخر ذاك بعد. هذه رواية، رواية موثقة حفص بن غياث عن جعفر المصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام جميعا قال: ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم، إذا لم أعلم لا أبالي، إذا ما علمت لا أبالي. طبعا الإمام يتكلم عن حكم ظاهري، ويتكلم عن علم الواقعي، يجي إشكال في هذا المعنى، ولا الإمام خب تنكشف له الحقائق، لكن هي يتكلم عن حكم واقعي، ولكن قال معرفة حكم ظاهري، لكن قال عن أمير المؤمنين كما في بعض الروايات أنه إذا دخل السوق يغسل قدميه بالماء فيمشي، فأي رطوبة ما رطوبة، يقول هذا من الماء اللي غسلت به قدمي، مضمون الرواية يعني لا أبالي. وإذا تعكوا احنا معنا العجيب في الروايات التشديد على عدم الوسوسة، ما له داعي توسوس تمشي في الطريق والوسوسة. وصنع الذكر بعض الإخوان إذا يمشي في الطريق وما طار أصلا يرجع البيت يطهر كل وضعه، يطهر في ملابسه وطهر نفسه، رغم انه ما له داعي اصلا، ما انت مكلف به، كل شيء لك طار حتى تعلم انه. نعم سيدنا احسن، ولا يطلع له مسبع عشان يرتاح. فهذا لا مو صحيح انه واقعا الانسان يترك مجال لعنان الوسوسه، لانه مدمره واقعا. هذا بالروايات لا يطيع الا هذا، يطيع الشيطان، استشيروا بالله. واقعا يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية المنسوبة له: ما أبالي. هذه موجودة طبعا في الوسائل نفس المصدر، لكن باب واحد من أبواب، لا ذيك من أبواب الماء المطلق معذرة، لا رواية عثمان ذيك باب من أبواب الماء المطلق. الرواية مال الإمام علي نفس المصدر، الوسائل الشيعة باب 37 باب نجاسات حديث 5. قال: ما أبالي أبول أصابني أم ما إذا لم أعلم. فإن قوله عليه السلام إذا لم أعلم يدل على كفاية الشك وعدم العلم في الحكم بالطهارة، وهذا ليس إلا عبارة أخرى عن مضمون قاعدة الطهارة، هذا عبارة أخرى عن مضمون هذه القاعدة. ما دي واضح أخواني هذا المطلب؟ صحيحة وصحيحة علي بن جعفر: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. نفس المصدر، لأن هذا مبتلى به الأول، الفأرة والدجاجة والحمام وبقية أنواع الطيور الأليفة وكذا تعيش مع الإنسان، عندهم الكنيف في البيت مثلا هذا موجود، تعبيرنا عن تواليه دورات المياه، يطأ مثلا يروح ويجي كذا، وإذا كانوا مبتلين بمسائل الجلال، حيوان الجلال أكثر من الآن تقريبا يعني، بس بعد مرتبطة بذاك الزمان جملة من المسائل يعني، الآن وقت موجودة قليلة. فشاهد هذا تقع في المساكن الأول، كانت أواني ما معهم كبيرة، ذي الأواني طيح فيها فارة تموت، طيح فيها دجاجة تموت، طيح فيها حمام يموت. هذا خزان صحيح، هذا الخزان اللي معهم، والآن مقلق وخزانة أرضية بحمد الله، أو يجيك الماء مباشرة من الخارج. على كل حال فالإمام يقول سلام الله، الإمام سألته، يقصد الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال طاهر الإمام الكاظم، قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. فإن الحكم هذا التعليم، فإن الحكم بعدم وجوب الغسل عنده، فإن الحكم بعدم وجوب الغسل عند عدم الاستبانة لا وجه له إلا الاستناد إلى قاعدة الطهارة. هذه رواية. وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يجد في إناه فأرى، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، يعني مسكين يتوضأ أيام واغتسل من أيام، يوم بالغلط فتح أو ليرجع في ماء أو لا، ولا شاف فيه فأرى، خصوصا إذا فأرى بعد متفسخة أيام من كثر أيام. على كل حال، رجل يجد في إناء فأرى وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متفسخة بعده، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. طبيعي إذا أنت شايفينها من أول ولا اعتنيت واتغسلت وتوضيت وغسلت، هذا كله باطل، يصير لأنها نجسة ميتة، نجست هذا الإناء، وهذا يكون مهبكر مثلا وتغير طعمه وكذا الشغلات مثلا بقية الأمور الأخرى. وإن كان أنا شاهدي هنا طبعا، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك، له اغتسل أيام وتوضأ أيام وغسل ملابسه أيام، فعلمت أنه قد شافها كذا الآن توقف بعد وراح سأل فرضان وكذا. فالإمام ماذا يقول له؟ قال: وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعل فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء. اعمل بغاية الطهارة حتى تعلم انت ما كل معاملاتك سابقة ما علمت انه قذر، صحيح؟ فعملك صحيح حتى تعلم. الان علمت انتبه فقط خلاص، روح الان طهر هذا، طهر الاناء مثلا، غير شيء على القدم. قال: وليس عليه، لانه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله، الامام جاي يعلل، لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها، حتى كانت متفسخة ما ينافي، لأن قد يكون سقطت متفسخة، افترض ما ماك منافاة، احتمالات واردة، أو واحد فأرة قديمة ميتة متفسخة وقطها الآن في الماء، الآن قطها، لا في احتمال، يعني ما فيها دلالة على أنه والله متفسخة ضربة يومين، وتجي الوسوسة والشيطان وكذا، لا ما يقول الإمام ما أنت ما تعلم بها، لا تقدر توسوس بتعبيرنا. ولا قال متسلخة الإمام، قال الراوي متسلخة يعني أو متفسخة. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. يقول المعلق هنا، طبعا وسائل الشيعة باب 4 أبواب المال مطلق حديث واحد، فإن إبراز احتمال السقوط تلك الساعة إنما ينفع بناء على تمامية قاعدة الطهارة. الإمام لماذا قال إنما؟ هذا أنه كل شيء لك طار حتى تعلم الناس، هذا معنى. ليش قال له الساعة يعني ما قبل؟ أنت تعلم بطهارته لا تعلم بنجاسته، فكل شيء لك طاهر حتى تعلم. الآن علمت تغير الحكم بس. ولكن الإمام عبر عبارة دقيقة الساعة، ما قال له والله قبل يوم، احتمال سقطت قبل يوم، فأعمالك لي قبل يوم عيدها مثلا أو شيء من هذا، لا. هذا يدل على أنه النكتة في عدم العلم، يعني عدم العلم بالنجاسة، لا النجاسة الواقعية، كلام في عدم العلم بالنجاسة. والإمام ما جعلها مدار النجاسة، لا جعلها مدار نجاسة واقعية، يمكن يقول لعيد الصلاة. وقلنا الطهارة حكم بهذا المعنى. قال: نعم، خلنا احنا نقرأ بعض عباراته والماتن لطيفة ونعلق عشان نحتاج نطبق، كنا نحن تعاملنا مع الكتاب طبق بعض المطالب مو كل المطالب. قال: والاستدلال، نعم، إلى غير ذلك. قال: فإن إبراز احتمال، حين ذكرنا مجموعة من الروايات، فإن إبراز احتمال السقوط تلك الساعة إنما ينفع بناء على تمامية قاعدة الطهارة إلى غير ذلك من الروايات أي روايات الخاصة. والاستدلال بالروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين. الآن يتكلم عن شرطين أساسيين، ويناقش طبعا هم في الشرط الثاني كذلك بعد، لكن يقول لكي استدل انا بالروايات الخاصه على مدعاي وهي كبرويه وقاعده الطهاره، واضح، لابد من اتعامل مع الروايات الخاصه او اتعامل معها بلحاظ شرطين. الشرط الاول ما هو؟ الشرط الاول هو القاء خصوصيه المورد بترقيح المناء، لأن المناط واحد، الملاك واحد، ما له خصوصية الماء، لا له خصوصية ذاك الإناء والفأرة، لا كل هذه ما له خصوصية، من باب أن المورد لا يخصص الوارد بذات القضية، وحدة المناط، وحدة الملاك. لاحظ هذا الأمر الأول، وإلا إذا ما سلمنا بهذا الشرط تفقق ثمان. نعم، بس مورد الخاص، ويمكن في الفأرة دون الأغرى مثلا، دون شيء آخر، الماء دون الأمر الآخر. الشرط الثاني انحصار المستند في الحكم الطهارة بقاعة الطهارة. يعني كيف؟ يعني الإمام سلام الله عليه عندما قال له حتى تعلم أنه قذر ولا تعيد كذا كذا كذا، لابد نركز على هذه النقطة، وهي أن الإمام فعلا وجزما يقصد قاعدة الطهارة دون غيرها من القواعد، قد يكون يقصد الاستصحاب الإمام. فإذا احتملنا الاستصحاب بعد ما تتم الشرط الثاني، وإذا ما تم الشرط الثاني ما يتم الاستدلال بنفس الروايات الخاصة في المقام. هذه الإشكالية الموجودة، لأنه يحتمل الإمام لمن قال له لا تعد مثلا أو كذا، يعني استصحب صحة أعمالك، مع ذلك استصحب طهارة الماء. أنت الآن شككت أن هذا الماء نجس من سابق أو طاهر، الحالة السابقة ما هي عندك؟ أنه طاهر، وشككت أنه نجس الآن، فاستصحب الطهارة. إذا استصحبت الطهارة ماذا يعني؟ إذا استصحبت الطهارة، نعم إذا استصحبت الطهارة عملك صحيح، ملابسك طاهرة بتعبيرنا، وضوءك صحيح، كذا كذا وما شابه. إذا لكي نثبت صحة الاستدلال بالرواية الخاصة في المقام إخواني، لابد أن كما نلغي خصوصية المورد، لابد أن نجزم بعدم وجود قاعدة أخرى محكمة في المقام، أو يحتمل وجودها غير قاعدة قاعدة الطهارة، ولا ما يفيدنا هذا، يصير لازم أعم يعني، لازم أعم يحتمل الطهارة وغيرها. ولذلك يقول هنا طبعا عند مناقشة من هذا الباب نقرأ مع بعض التذكير، قال والاستدلال بالروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين. التفتوا اخواني، الغاء اولا، الغاء خصوصية المورد بتنقيح المناط، والا بقيت خاصة بموردها، هذا اولا. ثانيا، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة، وعدم وجود مدرك آخر كاستصحاب الطهارة. يقول ولا إن تم الشرط الأول فالثاني غير تام، الاحتمال أن يكون حكم الإمام عليه السلام الطاهر فهو الماء كله طاهر حتى مستند لاستصحاب طهارة الماء الثابت في بداية تولده، يعني بداية أمر الماء طاهر، الله لم يخلق الماء نجس أصلا، خلقه طاهر، نعم بالعرق هو ينجس، بملاقات النجاسة ينجس، لاحظ. وإن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الثانية مستند استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة البول، لأن الإمام الآن يسير بعد ذلك ترى إصابته نجاسة، شك مثلا نتعامل الحكم الضار مع الإمام سلام الله عليه، فيشك كان في حالة السابقة أنه طاهر قدمه، الآن شك إذا تنجست أو لا، فيبني على عدم النجاسة ويستصحب الطهارة، لأن أركان استصحاب متوفرة، واضح يعني وجود حالة سابقة، شك لاحق، إمكان الاستصحاب، لما غلط الشرائط المذكورة في محلها. وإن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب أو عدم إصابة النجاسة له، كذلك لابد أن نحرص هذا الأمر، يعني أنه أنا عندما لماذا لا يجب علي غسل افترض قدمي الآن؟ لأنه عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب، لاحظ مستند استصحاب طهارة الثوب، الآن أنا شكيت لأن ما في أثر هذا الثوب، لكن شكيت أنه نجس أو طاهر الآن، فاستصحب ماذا؟ طهارته، استصحب طهارته، أو مستند إلى استصحاب طهارة الثوب أو عدم إصابة النجاسة له، الآن هذا الثوب طاهر، كان عندك استصحابان من جهتين، تارة تستصحب أن هذا الثوب طاهر في حال أنك شككت أنه تنجس أو لا، في حال عدم استبانة الأثر، هو إذا موجود الأثر التفى موضوع الاستصحاب، شفت عذر على الثوب انتهى، شفت بول على الثوب انتهى، لا الآن ما مستبان النجاسة، فأنا استصحب عدم حصول النجاسة فيبقى الثوب طاهر، وتارة استصحب ماذا أخواني؟ عدم إصابة النجاسة، استصحب معذرة عشان عدم لزوم القص عند عدم استبانة شيء من الأثر، كيف ترى أنظرنا إلى استصحاب عدم لزوم القص، عدم وجوب القص، الآن أنا عندما مثلا شككت أن يدي تنجست أو لا، هل يجب علي الغسل أو لا؟ خب وجوب القص المتقدم على متأخر عن عدم الوجوب، استصحب هنا الحكم الآن، استصحب ماذا؟ عدم لزوم الغسل، أنه هل يجب علي الغسل أو لا؟ في الحالة السابقة أنا لا يجب علي الغسل، ما قدرت تصل فكرة أخواني، الآن هذه يدي، الآن هذه يدي ماذا؟ يدي الآن شككت أنها تنجست أو لا وليستبان شيء، لاحظ أنا قبل هذا لا يجب علي غسل اليد، صحيح؟ الآن شكيت فقلت ما أدري، الآن بعد ما شكيت يجب علي الغسل أو لا؟ يقول استصحب الحالة السابقة، ما الحالة السابقة لك؟ عدم لزوم وجوب القسم. هذا الصفحة واضح. صفحة وترى صفحة من جهة أخرى هو ما هو مسألة أن الثوب أصيب من نجاسة أو لا، ما لحظ القسم هذا الثوب الآن ثوبي هذا تنجس أو لا، فاستصف عدم عدم النجاسة. عندك من هالزاويتين أحسنت بصفحة واحدة، لكن من لحاظة بهذا اللحاظ لأنه عنده أشكال تعت الأخير أنا ما أبي أجيب عشان لا يدوخكم يعني. لاحظ إياش يقول وأن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الثانية مستندا إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة ماذا؟ إصابة البول. وإن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استمرار شيء من الأثر مستندا معذرة وإن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثار من النجاسة يعني في الثوب مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب أو عدم إصابة النجاسة له معذرة ذاك الحكم معذرة يوجد عندنا الحكم وهو عدم لزوم الغسل. أنا اللي جعلت استصحاب معذرة لكن ناشر هذا من أمرين إما وإما إما مستند إلى طهارة الثوب إني أنا استصحب طهارة الثوب أو استصحب عدم إصابة النجاسة له. لاحظ استصحب عدم إصابة النجاسة له وإن هذا كل لابد إحنا تعبير لابد لكي نسلم بقاعة الطهارة ندفع كل هالاحتمالات وهذه واقعا صعبة صعبة في الروايات الخاصة يعني كل الذي يحتمل احتمال استصحاب كذا واستصحاب كذا والإمام يقصد استصحاب فبالتالي إذا ورد الاحتمال لا يتم الاستدلال. أنا ما أقدر جبت الاستصحاب من عدم القسل لا عدم القسل مترتب على هذين الاستصحابين أما استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم إصابة النجاسة لهذا الثوب وعند إشكال تحت ما أعرف بعد تشوفوه بعدين. هذا احتذاق في الرواية وهذا في نسبة لرواية إمام علي سلام الله عليه. وإن يكون عدم غسل الثياب في موثقة عمار لقرنا في موثقة عمار مستند لاستصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقن بوقوع الفأرة فيه من البداية في رواية عمار وهذا استصحاب أنه قال أنه عدم سقوط الفأرة عدم وقوع الفأرة يعني. ثم يقول ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا يقول هذا كله يعني الآن إحنا جايين نشكك في إمكانية ماذا الشرط الثاني وهو انحصار الكلام إيه أو الحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة. يقول ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الشرطين المتقدمين ومن ثم تسليم إمكان اقتناص قاعدة الطهارة من الموارد المذكورة فيمكن أن يقال أن المستفاد من الموارد المذكورة ثبوت قاع الطهارة في الجملة. يقول إذا كلش تنزلنا وسلمنا وتحقق هذين الشرطين يصير بس قبول القاعدة في الجملة وليس بالجملة في الجملة وليس بالجملة يعني بنحو القضية المهملة إن صح التعبير لا بنحو القضية الكلية والموجبة الكلية نعمل بها على هالمستوى فقط يعني محددة مؤطرة مو مطلقة نعمل بها. ولذلك يقول على هذا المعنى يقول فيمكن أن يقال أن المستفادة من الموارد المذكورة ثبوت قاعدة الطهارة في الجملة ولا يمكن استفادة التعميم لوارد الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية أو لوارد الشك في النجاسة الذات. هذا يأتي بحثها إن شاء الله عندنا عنوانان عنوان يأتي إن شاء الله عموم القاعدة كذا في صفحة 51 والأمر الثاني في اللي هي 54 هذا يأتي يعني. ولذلك إذا صحت وتنزلنا بقبل هذا الشرط بهذين الشرطين صعب أن نتعامل من خلال الأدلة الخاصة بإثبات هذه الموارد يعني سعة القاعدة. من هنا قال ولا يمكن استفادة التعميم لموارد الشك في الطهار بنحو الشبهة الحكمية كما يناقشها مثلا حتى اللي هو صاحب الحداق يأتي إن شاء الله أو لموارد الشك في النجاسة الذاتية كما هم تناقش وهذا بخلافه على المستند الأول من كل التمسك بإطلاقه. إذن الأدلة الأمر الأول أو الأسلوب الأول في الاستدلال هو الاستدلال بالروايات المطلقة والعامة والذي فيها عم كل شيء لك، هذه تثبت لنا هذه الأمور. أما الروايات الخاصة فيها كلام لا تثبت لنا هذه الأمور، ولكن نحن لا نستفيد من الروايات الخاصة مولانا إلا بلحاظ موجبة الجزئية، يعني في الجملة وليس بال جملة. هذا تمام الكلام في هذين الأمر، بقي أمران يعني طريقي الاستدلال الآخرين يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، ثم ندخل إلى بقية العناوين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.